وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسعد بتلقي اتصالات حضراتكم لنحاول بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها والعون والتوفيق من الله الكبير المتعال في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا مرحبا يا ام زينة
ازاي حضرتك يا شيخ
في نعيم الله
العظيم ان يجعلك من اهل الجنة
انا وانتم وجميع المسلمين امين
اللهم امين لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين
تفضلي
اول سؤال يعني مقولة بتاعت اللهم انت لا اسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيك ديت فيها شيء وتاني حاجة حضرتك انا كنت في جنينه في مكان عام يعني وكده فكانت في شجره ليمون هناك فجبنا منها ليمون فانا بعد ما جبت الليمون وكده فحاسه ان ده حرام او ان انا كده سرقت او كده مع ان دي جنينه يعني ومكان عام
حاضر
فانا اعمل ايه
حاضر
ويا شيخ يا رب باذن الله كده الشيخ محمد حسن عبد الغفار يجي باذن الله كده ونشوفه ويكر عينينا بيه وطمنا عليه يا شيخ اخباره ايه
بخير ان شاء الله نسأل الله بارك الله فيكم شكر الله لكم امين يا رب اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
ازيك يا شيخ سامي
يا مرحبا
جزاكم الله كل خير
وجزاكم مسلم
معي ثلاث اسئله
اتفضلي
السؤال الاول يا شيخ عايز اعرف النهارده 15 ام 14 شعبان
تمام
والسؤال الثاني كيف يعني ابعد عن السلحان في الصلاة لان انا شيخ مسرح كثير في الصلاة
تركيز في الصلاة
والسؤال الاخير كيف نقي انفسنا من امراض القلوب
نعم
واخيرا يا شيخ بالله عليكم الا تنسونا من صالح دعائكم
وانتم كذلك
وجزاكم الله كل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسنى مرحبا سلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ هشام
الله يرضى عنك
اللهم امين يا رب انا معايا متزوجة بابا كان جايب لي ذهب كهدية مني يعني 40 جرام ذهب و 40 جرام والذهب اللي زوجي جايبه يعني الذهب كله عدى 85 جرام فانا مش عارفة اطلع عليه ذكرى ولا ايه
حاضر
جزاك الله خير
وياكم
السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا مرحبا يا أخي الكريم في نعيم الله نتقبل
بطاعتك أن تكون بخير
وأنتم بصحة وسلام
الله يبارك فيك يا رب بالسؤال بعد إذن حضرتك أنا بمر بظروف صعبة جدا في ظروف المعيشية والحاجات دي فحاسس إن كل باب رزق مفتوح ليا فحاسس إن الأبواب بتغلق في وجهي فمش عارف أنا الحمد لله إنسان متزن وبصلي وبعرف ربنا وبقيم الليل وبصوم بقدر المستطاع في الأيام العادية حاسه هل في شيء ممكن يكون يتسبب في وقف الرزق ليا؟ يعني كل ما اجي اعمل مشروع الاقي الدنيا واقفه، كل ما اخش في مصلحه اروح شغل الاقي زي ما كل الابواب بتغلق في وجهي، مع اني كنت بار بوالدي ووالدتي الله يرحمهم وبيدعوا لي لحد ما ماتوا. فمش عارف هل ده ابتلاء من ربنا او اختبار ليا او مش عارف. وانا بصراحه الشيطان بدا يوسوس لي ان باشياء غريبه، ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبكش، ان ربنا ما بيتقبلش منك، ان ربنا لو بيحبك كان فرق كربك وخلى غيرك احسن منك والكلام ده. فانا خايف احسن اقع في معصيه والعياذ بالله. فارجو من سيادتك نصيحه ليا يعني بعد اذن حضرتك.
حاضر،
شكرا يا مولانا، جزاك الله خيرا.
وجزاكم مثله. امه الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، نجاوب على دول ان شاء الله. مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبه لرد المظالم، يعني كانت في اختي سرقت ابيها وهي صغيره، فهي اعترفت لي لما كبرت، يعني الحمد لله ربنا تاب عليها وربنا هداها كده، فاعترفت لابيها، فابيها قال لها انا مسامحك، فهل يلزم هي تديله الفلوس ديت مع انها مش فاكره هي قد ايه، بس هو هي اعترفت له هو سامحها، ولا لازم؟ وتاني حاجة، قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، هل يعني هل يأثم اللي ما يقولهاش؟ ولا أنا سمعت شيخ قال إن مش لازم أصلا إحنا نقول صدق الله العظيم.
حاضر،
وشكرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحبة الكرام، نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا مستعينا بالله الكبير المتعال، إنه على ذلك قدير. السؤال الأول، والذي طرحته إحدى السائلات الفضليات عن مقولة ودعاء كثيرا ما يردده الناس في أيامنا هذه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء لا يجوز شرعا، لأنه يتعارض مع العقيدة، فالدعاء يرد القضاء كما بين الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدعاء صاعد والبلاء نازل، أيهما أقوى، غلب أو دفع الآخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إنهما يتعالجان يتعاركان، أيهما أقوى، غلب الآخر. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المسلم له من دعائه واحد من ثلاث: إما أن يستجيب الله الدعوة في الدنيا فيجد فضلها وثوابها هنا في الدنيا، وإما أن يدفع الله عن عبده بدعائه بلاء لا يراه، وهذا أمر غيبي. أما الثالثة فالله تعالى يدخر للعبد الإجابة إلى يوم القيامة، حتى إذا كان يوم الكرب والضيق، اسأل الله أن يسترنا وإياكم يومها، يرفع عن عين العبد الحجب فيرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيتساءل العبد: أي ربي، لمن يكون هذا؟ فيقول الحق جل في علاه ما معنى كلام الحبيب: هذه إجابة دعوتك، ادخرتها لك لتجد ثوابها اليوم. يقول حبيبنا ما معناه في نهاية الحديث: يتمنى العبد لو أنه ظل عمره يدعو ولم يستجب الله دعاءه. إذن الخلاصة: هذا الكلام مرفوض، ولا يجوز للمسلم أن يردده. السائلة تسأل وتقول: كنت في مكان عام، ثم أو حديقة يعني، كان فيها شجرة ليمون وأخذت منها. نقول للسائلة الكريمة: هذه الحديقة معدة لجلوس الناس ولتنزههم، ولا يجوز للناس أن يأخذوا منها شيئا، لأنه مال عام، وبالتالي ما صنعتيه محرم ولا يجوز. قدري ما أخذتيه كم يساوي بالجنيه، ثم تصدقي بها حتى تبرأ الذمة إن شاء الله عز وجل. ونصيحتي لنفسي وللأحبة الكرام رجالا ونساء: ألا نقترب من كل مال عام، دق أو عظم، صغر أو كبر، لأنه يتعلق في عنقنا حق كل المسلمين في أمام الله يوم القيامة. لا تقترب، حتى ولو كانت ورقة بيضاء مثل التي أمامي، لا تقترب منها ولا تأخذوها إلا بحقها. سائلة نفسها تسأل عن أخينا الدكتور محمد حسن بخير إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائه وأن يرده إلينا سالما غانما ينفع به الناس حيثما كان، رجل على خير ولا نزكيه على الله. السائلة التي تسأل وتقول اليوم 14 أم 15 الخامس عشر من شعبان؟ نقول لها اليوم 14 وليس 15 عندنا في مصر، ربما يكون في بلدان أخرى أو في غير بلدنا 15 أو أقل، أيا ما كان نحن نتكلم عن القطر الذي نعيش فيه وهو مصر. حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلدان المسلمين. سائلة تسأل وتقول كيف التركيز والسرحان في الصلاة وفي غيرها؟ نقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها إن هذا يأتي نتيجة انشغالنا بالدنيا، يأتي نتيجة انشغالنا بأمور الدنيا بعيد عن الآخرة. ولذلك نصيحتي لنفسي في الصلاة خاصة إذا أردنا التركيز وأن نقلل من سرحاننا، علينا أن نفكر في الآخرة. وربي لو فكرنا في الآخرة وما فيها من أهوال وعقبات، وربي ما سرحنا قيد أنملة ولعشنا الصلاة كما ينبغي. ووالله الذي لا إله غيره لكأن رأس الإنسان هذه تسجد تحت عرش الرحمن جل جلاله. وبالتالي نصيحتي لنفسي بمجرد ما ندخل المسجد كرجال أو نساء، والمرأة لا جماعة عليها كما تعلمون، أو بمجرد ما نقف على السجادة نخفف ونترك همومنا ونفوض أمرنا إلى الله الكبير المتعال، ما دام لها ربا فلا تحمل لها هما. ولذلك لما سئل حاتم الأصم كيف أنت إذا دخلت في الصلاة ووردت مع غيره ولكننا يهمنا مغزى الرواية في حد ذاتها، قال كأن الكعبة أمامي أنظر إليها، لا حرمنا الله وإياكم زيارتها والنظر إليها ما حيين عن قرب. اللهم أمين يا رب العالمين. الله أكبر. ثم ماذا؟ الجنة عن يميني وأتخيل أين مقامي فيها، النار عن يساري وأتخيل كيف الهروب منها. أسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار. الصراط تحت قدمي مع دقته وحدته وما فيه من خطاطيف وكلاليب وعقبات صعبة، ولا أدري كيف حالي في المرور عليه وهو على ظهر جهنم. ثم أتم الركوع والسجود في الصلاة، ثم ملك الموت يجلس خلفي، إذا أكملت صلاتي قبض الروح، بمعنى حديث النبي صلي صلاتك وأنت مودع. ويقول لا أدري بعد كل هذا التركيز في الآخرة وليس في الدنيا أقبل الله مني الصلاة أم ردها علي. فتعالوا نشغل أنفسنا بالله وبالآخرة وكيف النجاة وكيف الهروب، ساعتها يكون التركيز مع الصلاة. انتبهوا إخواني وأخواتي، همومنا لن يأخذها غيرنا، يعني إذا ما وضعناها على باب المسجد مع كثرة الذين يدخلون ويخرجون لن يخرج واحد من المصلين ليختار همك ويترك له همه أبدا، همك بانتظارك رجل أو امرأة. فبالتالي علينا أن نفوض الأمر لله رب العالمين. سائلة تسأل كيف نقي أنفسنا من أمراض القلوب؟ نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من أمراض القلوب. كثيرا ما لفت النظر في الدروس والخطب وفي الحلقات أو اللقاءات التي التقيت وألتقي فيها مع إخواني وأخواتي، أمراض القلوب العضوية مقدور عليها. كان فيما مضى من الزمان، ليس بالبعيد ولكنه بالقريب، كان الذي يصاب بمرض القلب نبكي عليه وميؤوس من حال وننتظر موته. الآن سبحان الملك، يخرج القلب ويوضع على المنضدة ويتم، يعني كما لو كان الجراح ترزي يفصل كما يشاء، يقص ويصل ويقطع سبحان ربي ويعاد، قلب مفتوح وغيره، هذا كله مقدور عليه. أما أمراض القلوب الأخرى ف فهذه أسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها. فغالبا ما يسقط أصحابها، نسأل الله العفو والمعافاة. فأقول للسائلة الكريمة: إلزم الأمر واجتنب النهي، حيث أمرك الله وجدت، وحيثما نهاك فقدت، بذلك نستطيع أن نتغلب على أمراض قلوبنا. لا تنسون من الدعاء، وأنت كذلك بارك الله فيك، نسأل الله أن يكرمنا وإياك ومن يسمعنا من الأخوات والإخوة الكرام بطاعته، وأن يوفقنا دوما لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا بفيض كرمه رمضان، اللهم آمين. السائلة تسأل وتقول: أنا معي ذهب، أبي اشترى لي وأنا أحضرت، أو زوجي أيا من كان، الذهب عدى النصاب 85 جرام، هل يتسأل هل عليه زكاة؟ أقول للأحبة الكرام بارك الله في الجميع: حلي نفرق بين أمرين، بين ما هو مدخر وبين ما هو حلي وزينة للمرأة، بناتنا أمهاتنا أخواتنا نساءنا يلبسنه زينة، فرق بين الاثنين كبير. أما كل ما هو معد لحفظ المال أو للاستثمار، بمعنى لا يريد أن يضع أمواله في البنوك لكنه يحفظ ماله في صورة ذهب يشتريه يضع في البيت في البنك في أي موقع، هذا لا خلاف عليه بإجماع أهل العلم والفقهاء، فيه الزكاة قولا واحدا. أما ما كان معدا للزينة تلبسه المرأة زوجة أو أما أو أختا أو بنتا أيا ما كان وصفها، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فربما تسمع مني غير ما تسمعوه من غيري في نفس المكان من إخواننا الأكارم الأفاضل رضي الله عن الجميع. فالكل ملتمس من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأي مسألة خلافية هنا نقول لا يحمل الناس فيها على رأي، كل يقول بما اطمأن قلبه إليه وما استقر عنده من دليل، وبالتالي نقول المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد يروا رضي الله عنهم لا زكاة في حلي المرأة أي المعد للزينة مهما بلغ قيمته مهما بلغ وزنه، حتى ولو كان عندها لا أقول 50 أو 85 أو 90 جرام أو 100 جرام، لو عندها 1000 جرام، لو عندها 10 كيلو كما نقول، ليس فيها زكاة. ها الجمهور قد استدل بما كانت تصنعه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتزيين بنات أخويها عبد الله وعبد الرحمن ابني أبي بكر بما يزيد على 40 أو 50 ألف دينار ولا تزكي. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، يرى أن حلي المرأة، أقول حلي المرأة، فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه العام الهجري كاملا. أبو حنيفة استدل بروايتين وإن كان فيها ضعف، الأمانة العلمية تتطلب منا هذا، لكن يسندها صريح القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم استند إلى رواية أن امرأة وأختها وامرأة وبنتها أو بنتيها وأخواتيها أخوات أختيها دخلت على أمنا عائشة في أيديهما أساور ما تلبسه المرأة من الإسويرة أو الأنسيال أو ما شابه ذلك من مسميات مختلفة في بقية بلدان العالم أو متنوعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أو روي بصيغة التمريض: أتحبان أن يسوركما الله بأساور من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أدي حق الذي في أيديكما. والرواية الثانية تقول أمنا عائشة: دخل النبي علي وأنا أصنع فتخات من الورق، فتخات اللي هي الخواتم من الورق، قال ما هذا يا عائش؟ وهنا لغة ترخيم دلال، وهذا درس للرجال كيف يتعاملوا مع مع النساء في البيوت، وكذلك النساء مع الرجال في البيوت، بعيدا عن القسوة والغلظة والفظاظة، نحتاج إلى الود والحب والرحمة والحنان. فيقول: ما هذا يا عائش؟ قلت: فتخات خواتم أتزين لك بها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يسورك الله بأسورة من نار في أصبعك يوم القيامة؟ قالت: لا. قال: أدي حق الذي في يدك. يطمئن قلبي إلى رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، مع كامل التقدير والاحترام للأئمة الثلاثة أسيادنا، أتكلم عن نفسي، أحذيتهم على رأسي، أتقرب إلى الله بحب إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الأحوط ما يطمئن قلبي إليه. وأقولها لأخواتي الفضليات: إن كانت الزكاة مطلوبة فقد أديناها، وإن لم تكن ليست غير مطلوبة، هو رصيد مدخر لنا عند الله عز وجل. الأخ الحبيب الذي سأل ويقول: أشعر أن الأبواب مغلقة في وجهي، فما قمت بعمل مشروع إلا وأغلق ووقف، فيقول: ماذا أفعل هذا مع أن أبي وأمي ما تراضيين عني؟ هل هذا ابتلاء، يعني اختبار، أم أن لأن الشيطان بدأ يلعب في رأسه؟ أقول للسائل الكريم: علينا أن نأخذ بالأسباب. أخي الفاضل، نطرق الأبواب ولا نمل، ونأخذ بالأسباب، أما تحقيق النتيجة فنتركها للملك الوهاب. حبيبي وأخي، رزقنا على الله، رزقنا على الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأصمعي عندما قرأ أو سمع هذه الآية بكى، والأعرابي الآخر بكى وقال: من ذا الذي أغضب الجليل أو الجبار حتى يقسم؟ إنه يقسم لنا، يقسم لضعاف الإيمان مثلي، يقسم للمذنبين أمثالي، أن رزقكم مضمون، وأنكم ستحصلون عليه وستأخذونه. ما من دابة في الأرض على الأرض إلا على الله رزقها. إي والله، نعم، سبحانه، إذا كنا بشر وعندنا خزانة أو رواتب أو أعمال خاصة نأتي بالأموال من ورائها، تعالوا نتأمل قليلا تلك الطيور التي تسرح وتخرج من أوكارها في النهار في الصباح، خاوية ممتلئة، خاوية البطون ملتصقة شدة الجوع، وتنطلق لا عندها خزانة مالية ولا عندها رواتب ولا ولا ولا، من الذي يرزقها؟ تعود ممتلئة البطون. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، يعني بطون ملتصقة جائعة، سبحان رب، وتعود بطانة، أي شابع مشبعة، ملأ بطونها رب الأرض والسماء. أقول للسائل الكريم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واحذر أن يلعب الشيطان في رأسك: فلان هذا الذي لا يصلي، فلان هذا السكير، فلان هذا العربيد، فلان هذا الكافر، يصنع مشروعات، يمسك التراب يكون ذهبا في يديه. أقول لك: احذر هذه الفتنة، واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى، ماذا يقول ربنا جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون متحسرون. أخي وحبيبي، إذا رأيت إنسانا بعيدا عن الله وقد فتح الله عليه، فاعلم أنه في استدراج من ربه سيأخذه أخذ عزيز مقتدر، وعليك أن ترضى وتطرق الأبواب. ونصيحتي: لا تمل طرق الأبواب، ولكن عندما أقوم بعمل مشروع أسأل أهل الخبرة الذين يسمونه اليوم بدراسة الجدوى ودراسة آليات السوق وما شابه ذلك. نسأل الله أن يوسع علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. السائلة التي تسأل مع آخر سؤالين معانا وإخواننا بعدها يدخلوا الأسئلة لو إن شاء الله موجودة. رد المظالم، تقول أخت كانت صغيرة وسرقت أو أخذت مال ثم أخبرت أباها وتابت وسامحها، ما دامت قد تابت والمال مال أبيها فلا شيء عليها، قد يلعب الشيطان برأسها ويقول هذا ينبغي أن ترد ما دام صاحب المال قد عفا، فالله تبارك وتعالى يعفو عن عبده، أما إذا كان المال ليس مال الأب فإنه يجب أن يرد لأصحابه. واحذروا حقوق العباد بعيدا عن الأب، حقوق العباد مبنية على المشاحة، يعني على البخل، يعني على الشح، أما حقوق الله مبنية على المسامحة، بمعنى آخر ما بيني وبين خالقي يعفو عني، أستغفر وأتوب والله تعالى غفار، أما ما بيني وبين الناس لن يعفو عني الله حتى يعفو عن الناس. آخر سؤال مما وصل إلينا، تقول صدق الله العظيم ما الصحيح فيها؟ خلاف نسمع، ها نقول أم لا نقول؟ أقول للسائلة الكريمة هدي نبينا يحسم أي خلاف، إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل نرجع إلى هدي النبي. الله في القرآن علمنا في موضعين اثنين لا ثالث لهما في القرآن، في النساء ماذا قال الله لنا سبحانه وتعالى؟ وإن تنازعتم في شيء، في شيء اختلفتم، في شيء منكرة، أي شيء صغرة كبرة عظمة دقة، نعمل إيه؟ كل يتشبث برأيك حال المسلمين اليوم، آفة من الآفات التي نعيشها في عصرنا، لا، فردوه إلى الله، ردوه إلى الله، إلى القرآن، إلى رسولنا الحبيب، إلى سنته، فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم انظروا ما بعدها، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبالتالي نرد إلى الله وإلى الرسول، من يملك أدوات الرد؟ ليس كل الناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم الذين يملكون أدوات الرد. فنقول للسائلة الكريمة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن أنه قالها في نهاية قراءته، فكان النبي يسمع أصحابه فإذا أراد أن يسكته أو أراد أن ينهي القراءة يقول له حسبك يا فلان. بعض الناس يقول إنها وردت في سورة آل عمران، قل صدق الله، ليست في هذا الموضع. مشكلتنا أننا نأخذ الأمر وننزله في غير موضعه، والقرآن الكريم حذرنا من ذلك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إخواننا لو معنا أسئلة دخلوها إن شاء الله. طيب معنا الأخت صباح، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا شيخنا الكريم بارك الله في عمرك.
وإياك يا أختي الكريمة.
يا أخي والله زوجي توفى وأنا في العدة، وبنتي هتولد على أول رمضان، هيبقى فاضل 20 يوم في العدة، فبنتي محتاجاني إن أنا أكون معها أخدمها، هل ينفع أكمل العدة عندها؟ وبرضو هسألك سؤال تاني، برضو صلاة التراويح هل ينفع أبقى أنزل فيها؟ أنا فاضل لي 20 يوم في رمضان، يعني 20 رمضان أخلص العدة، وجزاك الله خير.
حاضر. السلام عليكم. جزاكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
الله يبارك.
أنا اشتركت مع صديق لي في مشروع، وكنت أنا الممول، يعني أنا صاحب رأس المال، وبعد فترة تبين لي أن أنا يعني أفض الشراكة دي، لأن شعرت بعدم الأمانة وظني فعلا كان في محله بعد فترة، بس هو صرف مبلغ من الفلوس دي كده من حقي ولا مش من حقي، مع ان احنا ما اتفقناش على ان احنا لو فضينا المشروع تبقى الفلوس دي بتاعته.
مبلغ من المال. المبلغ ده عبارة عن ايه يعني؟
فلوس.
تمام، انا عارف انه فلوس يعني نتيجة نتيجة الشغل بتاع الشراكة.
لا لا احنا ما كناش لسه عملنا اي حاجة.
تمام حاضر،
شكرا.
عفوا. أمة الله مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
وجزاك مثله.
لو سمحت، انا كانت حماتي زوجها اما خصمها بقاله 23 سنة وجيه دلوقتي.
23
عايز يصلح. 23
سنة مخصمها.
ايوة، اما على علم ان هم قاعدين في نفس البيت وهو ما بيكلمهاش خالص، وهي حاولت يعني تبعت له ناس كتير وحاولت يعني تقرب منه وهو كان بيبعد. جه دلوقتي ان هو عايز يصالحها، ومع العلم ان هو مش كاتب الكتاب، يعني هو جواز عرفي وهي ما معهاش بطاقة.
لحظة عفوا، يعني ايه زواج عرفي؟
زواج عرفي اللي هو اللي هم من غير قسيمة.
ايوة، لكن تزوجها بولي ام بدون ولي؟
لا بولي بوجود الاهل.
طيب تمام اتفضل.
ودلوقتي هو عايز يصالحها، فقال هي دلوقتي لو طلبت مثلا ذهب ويكتب الكتاب تاني ولا حضرتك رايك ايه في الامر؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
وياكم. الاخ علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا، اتفضل تحت امرك. معنا الاتصال ام فقد. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه مع حضرتك.
بقول لحضرتك كنت عايز اسال عن حكم شقق الاسكان.
ليه؟
حكم شقق الاسكان.
انا مش سامع السؤال كويس، حد في الكنترول سامعه؟ حكم شقق الاسكان. حاضر. اسئله تانيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
لو سمحت بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال، لو حكايه الخصومه في علشان نص شعبان يعني لو في خصومه وكده.
حاضر.
ما تدرك الامر ازاي النفس يعني فيها شيء من الشخص اللي.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. امة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي لي تسهيل هسألك حضرتك، بس هطيل عليك شوية.
اتفضل.
لو سمحت، لو انا جوزي يعني ماسك علينا في مصاريف البيت وكده وانا بوفر من وراه وبتدخل الفلوس دي واجيب بيها اللي ناقصني في البيت، هل عليا حرمانية؟ وثانيا لو مثلا الحاجة بشتريها وهي ب 10 بنقول له بخمسة عشان ما يزعقليش وكده يبقى عليا انا كده حرام عليا؟
والفلوس بتبدأي تتصرف فين؟
نعم.
اين يعني المال الذي تدخريه؟
لا بنصرفه على عيالي برضه وعلى صالح البيت، ما بندوش لحد.
تمام.
بس يعني بنشيله برضه يعني لما العيال يكبروا نجيب لهم حاجه.
تمام.
لان هو بيمسك علينا يعني يقول دي ملوش لازمه ودي ملوش لازمه، وانت عارف ان الاطفال بتبقى محتاجه حاجات وكده لما بتكبر وبتروح
طيب
المدارس.
ماشي وكدا. تمام. السؤال التالي.
وثانيا لو قال لي مثلا كذبت عليه وقلت له ده انا جبت الحاجه بكذا وخبيت عليه وكده يبقى انا عليا حرمانيه يعني، عشان يعني الحاجه ديت خايفه منها، بس هو صراحه يعني بيضيق علينا الامور شويه يعني كل حاجه.
يعني عفوا تقولي شيء غير الذي فعلتيه؟
لا ايوه مثلا لو الحاجه ب 10 بنقولها له.
لا ديت خلاص. نعم اعرف هذه. نعم انتهينا منها. هل هناك اسئله اخرى؟
لا جزاك الله كل خير.
اياكم. عبد الله مرحبا.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك ما حكم الصندوق اللي بيتعمل في الشركات، صندوق الزماله بيتعمل في الشركات؟
صندوق الزماله. حاضر.
حرام ام حلال حضرتك؟ ان في ناس بيبقوا مشتركين ولسه ما دفعش ولا شهر وبيخرج على الستين بياخد فلوس مبلغ يعني.
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
وياكم. نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا من الإخوة الكرام والأخوات الفضليات. السائلة الكريمة التي سألت تقول: مات زوجي وأنا ما زلت في العدة، ابنتي ستضع حملها في الأيام القريبة إن شاء الله عز وجل، هي تسأل هل يجوز لي أن أذهب وأقضي باقي العدة وهي أيام
عند ابنتي أم لا؟ نقول للسائلة الكريمة بداية: الأصل أن المرأة التي مات عنها زوجها تمكث في بيتها، تقضي عدتها في بيتها، وتختار مكانا سواء في بيت زوجها أو عند أهلها أو في أي موقع رأته مع أبنائها، لكن تقضي العدة كاملة ولا تخرج إلا لضرورة، كما لو كانت تعمل وليس لها من يكفلها، أو تخرج لشراء متطلبات الحياة اليومية أو للطبيب وما شابه ذلك. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني 4 شهور و10 أيام، 130 يوم. هي تقول: حالتها هذه يجوز أن تنتقل لبيت ابنتها لتنهي العدة هناك؟ نعم يجوز، إذا كانت البنت في حاجة إليها وليس هناك من يقوم بكفالتها أو رعايتها في وضعها الصحي الذي تحتاج فيه البنت إلى أمها، في هذه الحالة يجوز. أما إذا وجد غيرك ومن يكفنها، أنهي عدتك في بيتك إن شاء الله عز وجل. وتسأل نفس السائلة: يعني في رمضان سيبقى أيام قليلة، هل أنزل صلاة التهجد والقيام؟ أقول لها: لا، لأنها ليست ضرورة، بارك الله فيك وصلي في بيتك. السائل الكريم الذي يسأل: اشتركت مع صديق، أنا الممول بمالي، وبعد فترة من الزمان أو بعد فترة تبين لي أن أفض الشراكة لعدم الأمانة، واتضح لي هذا أو أن الأمر كما ظننت. هو يسأل ويقول: الأخ ترك مبلغا من المال معي، هل هو من حقي أم لا؟ أقول للسائل الكريم: ما دمنا لم نعمل ولم يخن أو أخذ مالا أيا من كان، أنت دفعت مالا مبلغا من المال، تسترد مالك فقط ما دام لم يكن هناك بدء للمشروع أو العمل. يعني مثلا بالمثال يتضح المقال: حضرتك دفعت 100,000 جنيه، تسترد 100,000 جنيه، هو ترك معاك 10,000 أقل أكثر، تردها إليه، وهذا ما يطمئن القلب إليه، بارك الله تعالى فيك. سائلة تسأل تقول: حماتي زوجها مخاصمها من 23 سنة. يا صبر أيوب، والله مسألة عجيبة، 23 سنة زوجين ولا يكلمها ولا تعامل بينهما، ماذا جرى للبيوت؟ على كل حال اسأل الله الهداية للجميع. أمور محزنة، نحن نرى والله في لجان الفتوى عندنا نرى أعجب من هذا كثير. الشاهد: هو يريد الآن أن يصالحها، لا بأس ولا حرج، لكن 23 سنة هجر، 23 سنة لم يقربها، 23 سنة خصومة، يجب أن يعقد عليها من جديد. هذا ما يطمئن القلب إليه، إن دخلنا في الإلاء وما إلى ذلك. وبالتالي إذا أراد صلحا يعقد عليها بوليها الشرعي، هذا ما يطمئن القلب إليه. سائل يسأل يقول: حكم شقق الإسكان. أقول للسائل الكريم: إذا كان البنك يملك الشقة ملكا فعليا، يجوز لكم أن تشتروا منه إن شاء الله جل وعلا. السائلة التي تسأل: الخصومة في نص شعبان، يعني لو في خصومة كيف نتدارك الأمر؟ أنصح نفسي وإخواني وأخواتي الفضليات: احذروا الخصومة في شعبان وفي غيره، أعمالنا تعرض على الله أسبوعيا وسنويا، عرض أسبوعي مرتين تعرض على الله، ترفع إلى الله 2 وخميس، لكن قد يبقى منها من الذنوب وما إلى ذلك، كما نقول بالمعنى العام ولله المثل تصفيات، كل يضم ويجمع إلى شعبان. ثم يكون الأمر الآخر، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في شعبان. ولذلك أنصح نفسي ومن يسمعني من الإخوة والأخوات بأعظم عبادة في هذا اليوم أو في هذه الليلة هي خلق العفو، خلق العفو، يعفو بعضنا عن بعض، يسامح بعضنا بعض مهما كانت الإساءة. الله في القرآن علمنا لكننا قلما نستجيب لأخلاق القرآن. الله في القرآن ماذا قال لنا؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق إلى القلب مقرب، علينا أن نتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان، يعفو بعضنا عن بعض. ستقول قد يكون في القلب شيء، نحن نفعل ذلك لله وليس من أجل العباد، والعبد الذي يعفو عن أخيه يعفى عنه يوم القيامة. قال نبينا ما روي عنه: من كظم جرعة غيظ وهو قادر على تنفيذها دعاه الله على رؤوس الخلائق وخيره من الحور العين ما شاء يوم القيامة. الله عز وجل يتنزل في ليلة النصف كما ورد في نص الحديث، وإن كان أهل العلم اختلفوا في التصحيح والتضعيف، يغفر للمؤمنين إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. فعلينا أن نتقي الله وأن نتصافح ونعفو. وما أجمل قول القائل: كن قابل العفو واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، الله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه؟ يوم الوداع شديد البطش والباسي، يوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوموا سوى العافي عن الناس. قال ربنا جل وعلا في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سائلة تسأل وتقول: زوجي ماسك علي، أوفر من ورائه من المال وأدخر على أن أقوم بالإنفاق على الأولاد. هنا نقول: ما دام الحال كما ورد بالسؤال، مقتر عليك، يضيق عليك وعلى الأولاد في النفقة، وأنت تدخرين من المال أو تأخذين من ورائه على أن تنفق هذا المال في البيت وعلى الأولاد، شرعا يجوز ما دام الحال كما ورد بالسؤال. جاءت هند زوجة أبي سفيان بنت عتبة وقالت: يا رسول الله، أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي. ماذا قال لها النبي؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الحال كما ذكرت، نعم يجوز، لكن لا يجوز أن تنفقي منها خردلة خارج البيت، ولا يجوز أن تدخري من ماله إن كان رجلا كريما ويوسع عليك ولا يحرمك ولا يحوجك إلا بعلمه. تقول نفس السائلة: عندما أشتري سلعة من السلع لا أخبره بالثمن الحقيقي منعا للمشاكل. نقول: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وتقوم مشكلة وربما تتعرضين للأذى، لا بأس ولا حرج. فهناك بعض الرجال يضع يعني أنفه كما نقول في الصغير قبل الكبير ليشترط. الأمر أنت ربما ليس لك علاقة بالسوق، ولم تنزل ولم تعرف الأسعار، فما ينبغي أن تقف على الصغير وعلى الكبير؟ هذا ينبغي أن ننتبه إليه. نعم يجوز ما دمت يعني تتقين الشر وتدفعين عن نفسك الأذى إن شاء الله عز وجل. ونصيحتي ألا نتدخل فيما لا يعنينا. بعض يقول: أنا الزوج وكيف لا أتدخل؟ يا أخي سبحان الله، هل تعرف أنت السوق وآليات السوق والأسعار؟ بالتأكيد لا. هذا بالضبط مثل امرأة اشترى زوجها لها شيئا طيبا، مثلا سمك أو أي شيء، فكل ما يشتري لها شيء ويأتي إلى البيت تقول: والله اضحك عليك، آه والله اضحك عليك، أنت رجل أعزكم الله مغفل الناس يضحكون عليك ولا تشتري. يعني بدل ما تشكره وتقول: سلمت يداك، بورك لنا فيك، لا أبدا، كل مرة تقول له. ففي مرة من المرات داخل قال: طيب خلاص، قال: لا بكم اشتريت هذا؟ قال الرجل أعطاه لي هدية. حكم صندوق الزمالة والتكافل الاجتماعي. صندوق التكافل والزمالة هذا موجود في معظم المصالح سواء كانت حكومية أو كان قطاعا خاصا، وهو في الحقيقة من قبيل التعاون على البر والتقوى، وهو من قبيل التكافل الاجتماعي، كما لو كنا في شركة من الشركات أو مصلحة من المصالح ويتم التعامل مع هذا الصندوق كل حسب شريحته المالية، الدرجة المالية بتاعته، وحسب سنوات خدمته، لا كما يقول السائل الكريم بارك الله فيه. يعني بالراحة لو أن إنسانا اشترك في صندوق الزمالة من 20-30 سنة ليس كمن يشترك فيه اليوم وسيخرج على المعاش بعد يوم أو بعد شهر، بالتأكيد لا، لأني درست الأمر جيدا وطلعنا عليه في أماكن عدة، وكم عرضت علينا مئات بل آلاف المسائل في هذا الأمر في أماكن متنوعة وعدة. هنا نقول نحن لو اجتمعنا في عمارة مثلا أو في شركة أو في أي مكان ثم جمعنا من بعضنا أموالا يديرها أحد الصالحين أو يديرها جهاز كما في الشركة أو المصلحة، حتى إذا ما خرج الإنسان يأخذ مبلغا من المال في وقت ضعفه يستعين به على قضاء حاجته، هذا يجوز ولا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. هل هناك أسئلة أخرى أخوانا الكرام؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مش عايز أسأل الشيخ بس سؤال.
أفضل يا حاج.
السؤال بتاعي أنا أختي واخدة مني فلوس مستلفها وكنت ناوي أحطها في مسجد.
عفوا أختك أخذت ماذا؟
استلفت مبلغ مني من المال. يعني حوالي 15
أيوة. 15,000 استلفت مبلغا من المال.
15,000 جنيه. كويس. فأنا دلوقتي عايزة سمعت أن اللي حط يعمل صدقة بإيده قبل ما يموت هي اللي هتنفعه. فينفع أنا أقول لها لو مت قبل ما تجيب المبلغ تحطوني في مسجد بيت بني؟ يبقى نفس الموضوع، يعني نفس أخذ الأجر نفسه كأن أنا اللي عملت. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
جزاكم السلام. أم محمود سلام عليكم. سلام عليكم.
وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
اسال حضرتك بس سؤالين. السؤال الاول انا عندي ابن عنده 10 سنين فانا بشجعه على الصلاه معايا، فبيصلي معايا جماعه، هو ابقى انا الامام ولا هو الامام؟ السؤال تاني حضرتك بتتكلم عن التسامح، انا ليا سلفتي وحضرتك يعني انا هي اللي غلطانه فيا وانا اللي حق عندها وبترميني بالتهم باطل، والله وسبحان الله والله تعالى ربنا يشهد عليا ان انا بريئه من كل الكلام اللي بتقوله عليا، مع ذلك انا حاولت معاها التسامح ووالدها توفى رحت علشان اعزيها ما قبلتش مني العزاء، وبحاول امد ايدي بكل الطرق حتى لو قابلتها في الطريق برمي عليها السلام ما بترضاش ومش قابله مني اي تسامح.
وضحت الصوره وساجيبك. حاضر بارك الله فيك. السائله التي سالت وقالت اختي استلفت مبلغا من المال 15,000 جنيه، اتفقت معها إذا أنا مت قبلك هذا المال ضعيه لي كصدقة جارية في بناء مسجد. نعم يجوز بشرط ألا يكون هو كل ما تملكين إن كان لك ورثة، أما إذا كان في حدود الثلث يعني هذا المبلغ يساوي من التركة عندك أو مما تتركينه لأولادك وزوجك ثلث، نعم يجوز شرعا أن تتفق معها إذا وافتك المنية قبل أن تسد إليك هذا المبلغ أن تضعه حيثما حددت لها ولك الأجر والثواب إن شاء الله عز وجل. سائلة تقول ابني 10 سنوات شجعه على الصلاة يصلي معي جماعة، من يكون إماما؟ لا يجوز للمرأة أن تكون إماما حتى ولو كانت أما. فأقول إن كان الولد ابن 10 سنوات هذا ومميز، إن كان يتقن قراءة القرآن بالأحكام التي سيصلي بها الآيات ويعلم أركان الصلاة يصلي بك إماما، أما إذا كان لا يتقن صلي وحدك بارك الله تعالى فيك. تقول نفس السائلة الكريمة بارك الله فيها: سلفتي بيني وبينها مشاكل، هي أخطأت غلطت فيها كثيرا، وأنا حاولت معها أن أكلمها لا ترد علي، حدث واجب عزاء ذهبت لأعزيها رفضت، فماذا أفعل ونحن في أيام ترفع فيها الأعمال؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك: إن كنت كما ذكرت فلا شيء عليك، وهي تتحمل وزر القطيعة كاملا أمام الله، ومع ذلك إذا رأيتها في أي مكان، في البيت، في الشارع، على السلم، في العمارة، ألقي علي السلام، لا ترد يا شيخ، يرد عليك ملك من ملائكة الله، أنت إن فعلت ذلك فإنك تخرجين من الإثم ووزر القطيعة، وهي من تتحمل القطيعة كاملة أمام الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم، إلى الملتقى في حلقتنا القادمة من نفس الموعد قبل ساعة من الآن، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. بل أستحلفكم بالله أخوات فضليات، إخوة رجال كرام، إذا كان يوم القيامة بحثتم عنا في صفوف أهل الجنة فلم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله وقولوا: يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا به. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم يومها وأن يسترنا بستره الجميل، وصلى الله وسلم على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.